إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس 15 من علم النحو، وما زال الحديث متصلا والمقدمة، ووصلنا إلى المبحث الثامن في المعرف بألف. وهذا المبحث يتضمن الكلام عن ال التعريفية وغير التعريفية، فهذا تنبيها على قوله في المعرف بأل، لأن العنوان يوهم بأن أل المتحدث عنها المعرف، ونحن سنذكر أو هو سيذكر رحمه الله أل غير المعرف. هذه واحدة. يقول هنا: المعرف بأل هو اسم دخلت عليه أل فأفادته التعريف، نحو القلم والكتاب، يعني يقصد الشيخ قلم القلم فأفادت التعريف، كتاب الكتاب بمعنى، أو تطبقها كالآتي: اشتريت قلما، ما الذي فهمته من هذه العبارة؟ أني اشتريت أي قلم، ليس قلما محددا. فلو قلت لك اشتريت القلم، إذن هذا القلم أنت تعرفه، واضحة؟ اشتريت كتابا أنت لا تعرفه، فلو قلت اشتريت الكتاب أنت تعرفه، وإلا لا معنى لأل. اختلف أهل العلم في أل، هل الهمزة هذه همزة وصل أم قطع؟ فقال سيبويه رحمه الله بأن هذه الهمزة همزة وصل، وعلى كلامه إذن الذي أكسب النكرة تعريفا هو الحرف اللام فقط، واضحة؟ ولكن الخليل ابن أحمد رحمه الله قال: أل هنا هي همزة قطع، وعليه فإن التعريف اكتسب من أل، واضحة؟ نعم. ثم قال الشيخ: وتنقسم أل إلى ثلاثة أنواع: أصلية، إلى ثلاثة أنواع: أصلية وزائدة وموصولة. هي مشكلة عندك بالنص؟
لا،
هي مشكلة، هي أصلية وزائدة وموصولة. ثم قال فالأصلية هي التي تفيد التعريف نحو الرجل والمرأة، الرجل والمرأة في الرسم. الرجل إن كنت ستتبع مذهب سيبويه في أن الهمزة همزة وصل، إذن لا تضع عليها إيه؟ الهمزة. وإن اعتبرت مذهب الخليلي رحمه الله أثبت الهمزة لأنها همزة قطع عنده. واضحة؟ كلمة أنه الصحيح لا ترجيح عندي فيها، لأن ما عنديش أي مصورات أرجح فيها بيها على الأخرى. والزائدة يعني إذا انتقل من الأصلية إلى الزائدة هي التي لا تفيده، أي لا تفيد ماذا؟ التعريف. إذا العنوان المبحث الثامن في المعرف بأل كان لو كتب في المحلى بأل لكان أسلم. لما؟ لأن المحلى سنبحث بعد ذلك في أل هل هي تعريفية أم غير تعريفية أو ما هي للمح الأصل. واضحة؟ فأنا أظن والله أعلم أن هذا العنوان لو كتب في المحلى بأل لكان أسلم. نعم. ثم قال والزائدة هي التي لا تفيده، أي لا تفيد التعريف، وهي نوعان لازمة وغير لازمة. فيقول فاللازمة تكون في ألفاظ مسموعة كالواقعة في الأسماء الموصولة، يعني لفظة لازمة يعني لا يمكن توجد الكلمة بغيرها. واضحة؟ الذي ما ينفعش تحذف ال التي. طيب قال وفي أيام الأسبوع كالسبت والاثنين، فجعل ال هنا من بنية الكلمة. فإن قلت يوم يثبتون أو سبتهم، واضحة؟ كنا البحث في ذكرها بلا أل ولا إضافة، لأن الإضافة في الغالب بتغني عن أل. واضحة؟ فيوم الأسبوع اسمه السبت، يوم الأسبوع اسمه السبت، والأحد والاثنين من السبت وأحد واثنين. لا. وفي الآن ظرف زمان، قلت ظرف زمان الحاضر الآن، ما تنفعش بدون إيه؟ أل. فأل هنا إيه؟ لازمة. ثم قال وفي بعض الأعلام المرتجلة الموضوعة من أول أمرها مقترنة بألف واللام. واضحة؟ يعني طبعا هنا على فرض إن فيه مرتجل وفي منقول، وتكلمت عن هذه الجزئية فيما سبق. فهو يقول أن اللات والعزة وهما اسمان لصنمين يعبدان في الجاهلية، فلم توجد لفظة اللات إلا وهي مقترنة بأل، ولفظة العزة إلا وهي مقترنة بأل. فقال هذه هي الأل اللازمة. إذن خلاصة الكلام أل اللازمة سماعية، يعني لا يصلح فيها القياس. فلما قلنا سماعية إذن لا يصلح فيها ماذا؟ القياس. ومعناها أنها لا تفارق البنية، معناها أنها لا تفارق البنية، والمقصود بالبنية أنها حروف، حروف الكلمة يعني. ثم قال وأيضا السموأ والحطيئة. السموأ والحطيئة كنت علم لشاعر في الجاهلية معروف، السموأ والحطيئة. هنا يقول اسمي رجلين، يعني على أساس أنهما اسمان لرجلين. ثم قال وغير اللازمة. وغير اللازمة هي الداخلة، غير اللازمة إذن من الممكن أن تنفك. طيب واحد يقول طب ما إيه الفرق بينها وبين المعرفة؟ قلت هناك فرق بينهما، الأولى معرفة وهذه ليست للتعريف إنما لشيء يسمى للمح الأصل، فيقول هي الداخلة على بعض الأعلام المنقولة من أصل للمح معنى ذلك الأصل فيها. يعني إيه؟ يعني عندنا لفظة على تقسيم المرتجل المنقول نقلت، فرح وضع أل حتى يلفت النظر إلى أن هذا الاسم لما سمي روعي فيه أصله من جهة المعنى. طيب نجيب مثال، يقول هنا أي الدلالة على أن المعنى الأصلي ملحوظ للمتكلم، ثم قال أو أكثر ما يكون ذلك في العمل المنقول عن المصدر كالفضل والحارس. طب الفضل ده ماسي مصدر، والحارس دي مصدر ازاي؟ حارس دي اسم ايه؟ فاعل. يعني الحارس هذه اصلها ايه؟ اسم فاعل حارس، والحارس دي متاخدة من ايه؟ من الفعل الثلاثي حرسة. فبيقول لك انا حطيت لك ال في الحارس للمح المعنى الموجود في الاصل اللي هو الايه؟ الحرس. يعني احنا سمينا الرجل ده تفاؤلا بانه يعيش ويحرس. وصلت المعلومة؟ ومثلها الفضل، وهذه من مصدر. ثم قال او عن الصفة القاسم والمنصور والعباس. القاسم اسم فاعل ايضا من قسمة، يعني يعيش ويقسم بين الناس ويعدل. المنصور يعيش وينتصر، واضحة؟ وهلم جرة. إذن ال التي هي للمح الأصل واحد تدخل على الأسماء المنقولة، منقولة عن ماذا؟ قد تنقل عن مصدر، قد تنقل عن اسم فاعل، قد تنقل عن اسم مفعول، تنقل عن صفة، تنقل عن مصدر، هلم جرة. ايش المراد منها؟ المراد منها كأنه يقول نحن الحقنا هذا الاسم ال حتى تعتبر المعنى الذي اخذ منه في هذه التسمية.
كأن هذا الاسم للدلالة على المعنى الاصلي.
نعم. ثم قال وقد تزاد ال في الحال والتمييز، مع ان الحال الاصل فيه انه يجي ايه؟ نكرة. ادخلوا الاول فالاول، ادخلوا الاول فايه؟ فالاول. يعني ايه الاول فالاول؟ يعني ادخلوا متفرقين. يبقى انا اولتها بايه؟ بنكرة. اولت المركب هذا بايه؟ بنكرة. ادخلوا متفرقين، يبقى متفرقين حال من الفاعل الواو، واضحة؟ وتدخل أيضا على التمييز، وقال نحو طبط النفس، طبط النفس. طيب أصل الكلام إيه؟ طبط نفسا، طبط نفسا، لأن يعني ممكن تقول طبط ماذا؟ نفسا، يبقى نفسا إيه؟ تمييز. قلت وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، واضحة؟ طيب فما تجيش تقول لي لا ده التمييز جه معرفة هنا، قلنا هذه أل زائدة، واضحة؟ ثم قال فأل في جميع ما ذكر زائدة لأن الموصولات وغيرها معارف بدونها. ايه الجزئية دي؟ قال لك الموصولات وغيرها معارف بدون ال، وكذا الحال والتمييز يبقيان معا على تنكيرهما في المعنى. يعني بقول لك حتى لو دخلت قال فهم في المعنى معناها ايه؟ نكرة. قلت تؤول بنكرة وخص بالذكر في الحال، كأنك تقول جاء الأمير وحده، وحده بحال ولكن معرفة لأنها مضافة إلى ضمير، واضحة؟ فنقول نؤولها جاء الأمير منفردا، واضحة؟ ماشي الحال. ثم قال والموصولة هي الداخلة على اسم الفاعل والمفعول. قال الموصولة، خلي بالك اللي هي لمح الأصل دي نسميها الايه؟ الموصولة. نعم، هي الداخلة على اسم الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة، نحو جاء المنتصر أي جاء الذي انتصر، وأكرمت المنصورة أكرمت الذي نصر أي الذي انتصر والذي نصر كما سبق ذكره في الموصولات. قلت إذن من الممكن أن نجمل هذا المبحث في الآتي، لو قلنا آل هنقول ثلاثة أنواع: أصلية وزائدة وموصولة. طبعا لما تكلم عن الأصلية ذكر آل التي تفيد التعريف. قلت من الممكن أن تقسم آل التعريفية إلى قسمين رئيسيين: جنسية وعهدية. جنسية وعهدية. والجنسية أيضا نوعان: لاستغراق الجنس، والثاني لبيان الحقيقة. وهذا طبعا ما محتاج إيه في الأمثلة إن شاء الله نشير إليها يعني. والعهدية إما العهد ده ذكري أو ذهني أو حضوري. ذكري: فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. انظر فأرسلنا إلى فرعون رسولا، نكرة ولا لا؟ طيب فعصى فرعون الرسول، أي رسول؟ اللي أرسل إليه. يبقى الأولى دي كانت إيه؟ تركت في الذكر إيه؟ في الذاكرة شيء، فجاءت الثانية عشان تقول لك الرسول ده هو ده يعني. واضحة؟ نعم. ومن الممكن ايضا ان تكون عهدية ذهنية، كأنك تقول حضر الامير. فطبعا لو الامير ده انت مش عارفه، او اشتريت القلم لو انت مش عارفه، يبقى الكلام غير منضبط. واضحة؟ الشيء الثالث او العهدية الحضورية: جئت اليوم، جئت اليوم. اذا اضفنا الى كلام الشيخ رحمه الله ان التعريفية اللي هي الاصلية اما جنسية واما عهدية، والجنسية الاستغراق الجنسي او لبيان الحقيقة، والعهدية اما عهد ذكري اما عهد ذهني اما عهد حضوري. اما النوع الثاني الزائدة، وبينا فيما سبق ان الزائدة نوعان: لازمة وغير ايه لازمة. اللازمة كالاسماء الموصولة وكاسماء الاسبوع وبعض الاعلام المرتجلة الى اخره يعني. وغير اللازمة اللي هي ايه؟ اللي هي للمح الاصل. ولكن انتبه، لمح الاصل لا تكسب الشيء تعريفا، فهي معرفة قبل ايه؟ اخيرا الموصولة وهي الثالثة، وهي الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول. انا اشعر ان في حصل خلل في الكلام ولكن مش عارف فين. ماشي طيب. لا الحمد لله فيش خلل ولا حاجه. بقية هذا المبحث يقول الشيخ: تعريف العدد، والعدد كما تعلمون إما أنه مركب وإما أنه غير إيه مركب. فيقول إن كان العدد مركبا عرف صدره. يعني إيه مركب؟ يعني إيه؟ كأنك تقول 17 مع أنها مركبة بنسمي 7 صدر التركيب والعشرة إيه عجز التركيب. واضحة؟ طيب دي جزئية. الجزئية الثانية، هل هذا العدد من الممكن أن يعرف؟ نعم. كيف تعرفه؟ عرف الصدر. فتقول مثلا اشتريت 17 كتابا، أكرمت 13 رجلا. واضحة؟ وطبعا تكون مبنية على فتح ايه؟ الجزئين. طيب ثم قال وإن كان مضافا عرف عجزه. يعني ايه مضافا؟ مثلا 3 الأشهر الأولى، 3 أشهر، 3 أشهر، فهنا أين المضاف المضاف إليه؟
3 أشهر.
ومش كده؟ هي اللي هتتعرف. فتقول اختبار 3 أشهر الأولى. وإن كان معطوفا عرف الجزئان معا. يعني إيه؟ كأنك تقول رأيت 1016 جنديا. فهنا هذا المثال الذي جاء به الشيخ مركب. ليه؟ لأن الألف و فأصبحت معطوفة، و16 جنديا جاءت الثانية مركبة، يبقى عرف صدرها دون عجزها. واضحة؟ فتقول رأيت 1016 جنديا. أين التعريف؟ أولا اثبت وعرف عطف الألف والستة. عرفنا الألف وعرفنا إيه الستة. الألف والذي بعدها قد يكون نوعين من السابقين. واضحة؟ قد يكون مركبا زي 17 و16، وقد يكون مضافا إلى إيه؟ فيعرف العجز. نعم. ثم قال المبحث التاسع فيما بقي من المعارف. قال المعرف بالإضافة. المعرف بالإضافة هو ما أضيف إلى إحدى المعارف السابقة إضافة معنوية فاكتسب التعريف منها، نحو قال لي أو قلم سليم، كتاب هذا أو خطاب الذي كان معنا بالأمس، قلم الكاتب. انظر يقول المعرف بالإضافة. صحيح. قلم مفردة كده نكرة، أضفتها إلى ياء المتكلم يعني ضمير فعرفت، أو أضفتها إلى علم فعرفت، أو أضفتها إلى اسم إشارة وأسماء الإشارة من المعرفة فعرفت، أو أضفتها إلى اسم الموصول واسم الموصول من المعارف فعرفت، أو أضفتها إلى المعرف فعرفت. ولكن خلي بالك أحيانا يضاف النكرة إلى المعرفة ولا يكتسب تعريفا. هذه واحدة. والذي يضاف إلى نكرة لا يكتسب تعريفا. وصلت؟ إذن الذي النكرة التي تكتسب التعريف لابد وأن تضاف إلى إيه؟ معرف. ويستثنى منها أحيانا تكون نكرة وتضاف إلى معرفة ولا تكتسب تعريفا. الشيء الثالث لو أضيفت إلى نكرة لا تكتسب إيه؟ ولكن تكتسب تخصيصا. تكتسب ماذا؟ طيب ما هي الحالة التي فيها النكرة تضاف إلى معرفة ولا تكتسب تعريفا كقوله تعالى هديا بالغ الكعبة؟ هديا بالغ، بالغ دي ايه؟ نكرة أم لا؟ والكعبة معرفة أم لا؟ لا تكتسب تعريفا لشيء يأتي إن شاء الله تعالى في مكانه. طيب ثم قال المعرف بالنداء، المعرف بالنداء هو نكرة قصدت بالنداء، كأنك تقول يا مسافر أسرع، يا أستاذ احترس. خلي بالك دب بالنداء في النكرة المقصودة، طالما أنت قصدتها، ما في نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. طب المقصودة يبقى معرفة لا، كأن رجلا ينادي يا مسافر أسرع، وإن كان غير معين أمامه فهو ينادي معين يعرف نفسه فيقول يا مسافر أسرع. فيا حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مسافر منادى مبني على ايه؟ على الضم في محل نصب مفعول به، أسرع فعل أمر مبني على ايه؟ على السكون. إلى هنا ينتهي الكلام عن المقدمة في علم النحو، وهذه المقدمة تتبعنا فيها ألفية ابن مالك كما قال المصنف رحمه الله، وأضاف إليها أشياء وأضفت إليها أشياء، فأنا أظن والله أعلم أن من حفظها مع فهم جيد سيسهل عليه ما سيأتي من الجزئين الباقيين من علم النحو، لأن علم النحو عندنا على ثلاثة مراحل: مقدمة وتطبيقات وأساليب. فالمقدمة تخدمك في التطبيقات، والتطبيقات تخدمك في الأساليب، فإن تمت لك الأساليب على هذا الوجه بحول الله وقوته ستكون من المهارة في هذا العلم. هذه جزئية. الجزئية الثانية وهي الأخطر، أن علم النحو عندي على نوعين: نحو أكاديمي ونحو وظيفي. فأما النحو الأكاديمي هذا الذي سمعته فقد تحفظه وتعرفه جيدا، بل وتعرب الكلام بالقلم أعرابا جيدا. أما الوظيفي فهو نوعان: نوع متعلق باللسان، فكثير من الناس لو أعطيته جملا كثيرة أعربها أعرابا صحيحا، ولكن لو قلت له تكلم ما استطاع. وهذا في الحقيقة في هذا الزمان عذر، والسبب في ذلك أن المتكلمين باللغة العربية إن قلت على وزان لم يعمل خيرا قط لا يوجد، أعني أن عددهم يسير جدا جدا جدا. أما النوع الثاني من الوظيفي وهو مباب هذا العلم، كيف تفهم بهذا العلم نصوص الكتاب والسنة؟ كيف تفهم كلام أهل العلم الكبار؟ وهذا هو المحك الحقيقي لهذا العلم، أعني علم النحو. تريد أن تتعرف على نفسك ف فانظر في فهمك لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في ضوء هذا العلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، وعلى موعدة في بالجزء الثاني التطبيقات.